الله يبين معالم السبيل لكل مستهد مستبصر وينشر أنوار الهدى لكل ذاكر متذكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى الصراط المستقيم ذو الخلق العظيم والقدر الفخيم صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن سار في سبيلهم واتبع هداهم بحق وإحسان ومحبة إلى يوم الدين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين أما بعد فقد جلسنا وإياكم في هذا المسجد المبارك هذه الساعة من أعمارنا نستهدي ربنا ونسترضي ربنا ونستبصر وحيه وشرعه وتنزيله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونستبين بلاغات النبي محمد وإرشاداته ودلالاته والحضور في محاضر الخير وفي المساجد على هذا الوجه وبهذه النية مطية المؤمن لتحقيق غاية في الأمنية أمنية الوعي والفهم والعلم والمعرفة عن الله وبالله ما هداه إليه وأرشده إليه مما هو كفيل بإسعاده أعظم السعادة في الغيب والشهادة في الدنيا والبرزخ والآخرة لأنه منهج خالق الدنيا والبرزخ والآخرة ورب الدنيا والبرزخ والآخرة وملك الدنيا والبرزخ والآخرة والمتصرف في الدنيا والبرزخ والآخرة ومن بيده الأمر في الدنيا والبرزخ والآخرة ومن كل الدنيا وما فيها والبرزخ وما فيه والآخرة وما فيها ملكه وعبيده إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وكما جعل الله على الحقيقة المطلقة إرث الأرض وما عليها له وإرث كل شيء له لأنه منه مبتدأ وإليه مرجعه فبكرمه جعل وبفضله وبإحسانه جعل إرثا للمؤمنين الصادقين في الأرض وإرثا في الفردوس أرض كرة الأراضية في الدنيا وأرض الجنة في العقبى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون يقول جل جلاله وتعالى في علاه بعد أن ذكر لنا الأوصاف التي عندما يتحلى بها المؤمن يستحق إرثا في الفردوس بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم وفي قراءة على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون تسمع آذان البشر في مختلف البقاع عروضات وأطروحات ليحصل الناس حصائل، منها ما يتعلق بمعاشه باقتصاده، منها ما يتعلق بمجتمعه، منها ما يتعلق بسياساتهم أو ما يدور في التنازع على السلطات، ومنها غير ذلك. ولكن كل الذي فيها عروضات لو تحققت ومن وعد بها وفى بوعده بلا شك قط زائلة منقضية منتهية ذاهبة. هل عند أهل الأحزاب المختلفة؟ هل عند أهل الحضارات المختلفة؟ هل عند أهل الأفكار المختلفة في الأرض عرضا لتحصل منه شيئا لا يبيد لا يفنى لا ينتهي لا يذهب لا ينقضي؟ لكن هذا عرض الله، إرث في الأرض التي تخرج عنها ولا بد، وإرث آخر في الفردوس لا يبيد بل يزيد ولا ينقضي ولا ينتهي. فهل قلبك وعقلك يعيراني اعتبارا لهذه العروضات؟ منها ما أخذ زوجتك، ومنها ما أخذ ابنك، ومنها ما أخذ بنتك، وفكروا سمعوا برنامج جالسوا بعض الناس ترددوا حديث معهم فتعشقوا وتعلقوا بشيء عرض عليهم أن لهم فيه حصيلة ولهم مرجع فيه، وتفرقتم لأجل هذا تحصيل هذه المحاصيل، وسافر من سافر منكم وطلب المنحة من طلبها ودخل المركز من دخل من أجل تحصيل هذا المحصول. أتأخذنا هذه كلها ثم لا تعير قلوبنا وعقولا لعرض القوي المتين الحي القيوم الإله الحق انتباها ولا اهتماما ولا حركة في القلوب تعلموا أن هذا العرض من جبار السماوات والأرض، وهو قادر على أن يفي به، وهو لا يخلف الميعاد. ولكن ذلك الذي عرض عليك وذلك الذي دعيت إليه أنت أو زوجتك أو ابنك أو ابنتك مما تحصلونه في الحياة، كثيرا ما تتغير الموازين من خلال التحصيل. أنت تذهب لتحصل هذا الغرض فتهيئ أسبابه، الوضع ينقلب في البلد في الدولة في المكان أو في الزمان كله، يصبح الأمر الذي جعلته وسيلة غير مرغوب فيها، غير محصلة للأمر الذي أردته. وأحيانا الذي سيرك في هذا ووعدك تغير رأيه فيك، تغيرت نظرته فيك، تغيرت مصلحته، وهو عبد المصلحة، فلوى عنقه لك وذهبت. لكن لو قبلت عرض الله وقمت بحقه فلن يخلف الله الميعاد، ولن تتغير عليه دولة ولا قوة ولا طاقة ولا وضع ولا شيء، فبيده ملكوت كل شيء. أما الإرث الخاص في الدنيا، ماذا يرث هؤلاء الصالحون؟ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون يسكنون في مساكن مثل مساكننا، إن ملك منهم أحد شيء من الأراضي مثل أراضينا، بل أقل من كثير من غير الصالحين، ربما يهودي يملك أكثر منه، لكن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ربما يفكر اليهود ساعة يزيدون المستوطنات حقهم، وساعة يصلحون جدار، وساعة يفكرون بتفكيرات كثيرة، والله ما هم وارث الأرض، معهم هذا الوهم والخيال الذي يعيش فيه أكثر الناس ويخدعون أنفسهم وما يشعرون، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ما هذا الإرث الذي يختص به الصالحون في هذه الأرض؟ على ظهر الأرض سكنت في بيت رفيع من أدوار وطوابق وقصر مشيد، أو سكنت في عشة من العشش، أو في خيمة من الخيام، أو في بيت صغير أو بيت قديم، على ظهر هذا الأرض في أي بيت من هذه البيوت، منهم من يحقق مكسب الهناء والهدوء والطمانينة في الدنيا وإرث الفردوس في العقبى، وآخر في أي سكن سكن في أي قصر كان لا يحقق طمانينة في الدنيا ولا يرث الفردوس في العقبى. فقل لي من منهم أخذ خير الأرض؟ من منهم أخذ غنيمة الأرض؟ من منهم ورث الأرض؟ الذي أيام كان على ظهر الأرض حقق في الدنيا الطمأنينة، وبعد الحياة حقق إرث الفردوس. ونداء من الرحمن: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ومرافقة لأهل النبوة والرسالة وأهل الصديقية والولاية، هذا الذي ورث الأرض أم ذا الذي سكن في القصور وفعل ما فعل من شرب الخمور وفعل المحرمات، ثم عاش على ظهر الأرض كئيبا حزينا متعوبا يفعل الفاحشة ويشرب الخمرة ويزداد هما وغما ولا يدري كيف يقضي عمره وحياته، ثم يرث نارا موقدة تطلع على الأفئدة يصيح المئة العام والمئتين والألف والألفين والمليون السنة والمليونين. من ورث الأرض منهم بالله عليك؟ من ورث الأرض منهم؟ فهذا الإرث الذي يرثه الصالحون من خلال مقامهم في الأرض، إن سكنوا في قصر أو سكنوا في خيمة، يحوزون مدة أيامهم في الأرض طمأنينة الدنيا وإرث الفردوس في العقبى. أنعم بهم وأكرم، هؤلاء هم الورثون، يؤدون في أيامهم على ظهر الأرض أعمال يكسبون بها الدرجات، يكسبون بها رفيع المكانة، يكسبون بها رضوان الحق، يكسبون بها مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يكسبون بها رعاية من قبل الدائم تشمل أولادهم من بعدهم. ويقال لأحدهم عند موته: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ما تنتظر شركة تأمين ترعى أولادك من بعدك، أو تنتظر حقوقا في دولة يستمر منها لك مرتب من بعد، جبار السماوات والأرض يقول: أنا وليك ولي من بعدك. حتى الملائكة إذا دعوا ربهم للتائبين من المؤمنين على ظهر الأرض يشملون أولادهم وزواجهم وذريتهم، يقولون: ربنا فاغفر لنا وفاغفر الذين آمنوا واتبعوا، الذين يحملون العرش، ملائكة حملة العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة فاغفر للذين تابوا، اللهم اجعلنا منهم، واتبعوا سبيلك، اللهم اجعلنا منهم. وما عليك إذا صدقت مع الله في هذه اللحظة، يكتب لك التوبة ويكتب لك باقي العمر اتباع السبيل، تخرج من المسجد وأنت ممن تاب واتبع السبيل، ملائكة العرش تشتغل بالاستغفار لهم، يعطيك الله ذلك. اللهم أكرم جميع الحاضرين، أكرمنا وإياهم يا أكرم الأكرمين، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ما يسوء الإنسان، إيش الذي يسوء الإنسان في القيامة؟ ظهور العورة، ظهور القبائح، افتضاحه واحد، خفة ميزانه ورجحان السيئات اثنين، إعطاء الكتاب بالشمال ثلاثة، زلزلة عند المرور على الصراط، هذه سيئات القيامة. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اهتموا بالمستقبل الكبير، حملة العرش لو كان شيء في مستقبل الذين تابوا واتبعوا سبيل الله أهم من هذا لدعوا به، لكن الملائكة اشتغلوا بالدعاء لهؤلاء الذين يعيشون معنا على ظهر الأرض. أي واحد منا في المجلس هذا وفي غير من بقاع الأرض صدق في التوبة وكان ممن اتبع السبيل، سبيل الله، هدى الله، منهج الله جل جلاله، النظام الذي ما حاكته عقول بشرية، مهما كانت العقول البشرية أليست ناقصة؟ أليست محل عرضة للخطاء وعرضة للزلل؟ نعم والله، كائنة ما كانت. وهل عشت فترة من عمرك أنت في الحياة فضلا عن القرون الماضية اتخذ سبيل وليد ونتيجة تفكير بشري إلا بعد مرور السنين قيل خطأ وبدل وغير بل سبه وسب أصحابه؟ هذا الحاصل في واقع الحياة. بعض الذين خطوا خطط للحياة وفسروها وترجموها بترجمة مادية خالصة وعبدوا المادة وعظموا المادة وقالوا للناس: إن أطعتمونا في فلسفتنا للحياة ستعيشون في جنة وأنتم في الدنيا. مرت عليهم سنون ولا تحولت بلدانهم التي حكموها ولا التي امتد حكمهم إليها إلى جنان، وعان الناس وتعبوا، وبعد 80 سنة والتسعين سنة جيء بصورهم وحرقت في الشوارع ودحقت. هذا الفكر والنظام نتيجة الفكر، نتيجة البشر، هذا النظام نتيجة الفكر، وليد الذهن البشري. لكن عندنا نظام وليد الرب الذي خلق، من عند الرب الذي خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لكن الشأن كيف نفقه هذا النظام، كيف نعيه، كيف ندركه، ثم كيف نحسن تطبيقه. وإلا ما كان أحد يدعي الإسلام ويعمل مشاكل للناس في الأرض ولا يتسبب في المشكلة لغيره. لكن الوعي، وعيه لهذا الوحي كيف وعلى أي سبيل، وكيفية التنفيذ والتطبيق كيف. فنحن ما نحتاج إلى مجرد المعلومات، نحتاج إلى علم، وفوقه وعي للحقيقة وإدراك للمقاصد، وفوقه حسن تطبيق وتنفيذ. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر عملا ولا أظهر عملا، أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. ثم يأتي صاحب الرسالة وينظم هذه المنظومة في المنهج الإلهي، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. بعدين يمثل بإيش إحسان؟ بيمثل لنا بالصلاة، بالصوم، بصلة الأرحام، ببر والدين، خل هذا كله، بيمثل لك بأفظع شيء وأشد شيء ممكن تفعله في الحياة لك وجه فيه من الشريعة. إذا أباحته لك الشريعة شو؟ ذبح. أي تذبح أنعام، يعني ما تذبح بني آدم، تذبح أنعام، تذبح بالبقر، غنم، حتى باقي الحيوانات ممنوع تذبحها، حرام، ما يجوز تذبحها إلا الحيوانات المذية، تقتلها ولا تأكلها، لكن اللي تأكلها هذه الأنعام بس، لكم فيها دفء منافع ومنها تأكلون. نعم. وفي القتل، القتل الذي لا يحل إلا بإحدى ثلاث، إذا كان لمسلم: النفس بالنفس، والثيب الزاني بشروط في الشريعة والنظام الإلهي ما أمكن تطبيقها وتنفيذها أبدا إلا بالإجراد، الذين أجيب من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين وإلى الليلة هذه، الذين أقيمت عليهم الحدود بسبب الزنا ما سما هناك سبيل للإثبات عليهم قط إلا مجرد إقرارهم وطلبهم أن يقام عليهم الحد رغبة في الطهارة وأن لا يتعرضوا لعذاب الآخرة فقط. لأن النظام جاء بأسلوب غريب، شأن الأعراض هذا عظيم عند الله تبارك وتعالى، وحذر منه تحذير، حتى سمى النكاح ميثاق غليظ. يقول: إذا أتيتم إحداهن، يعني من أزواجكم، من زوجاتكم التي تزوجتمون قنطار من ذهب مهر، فلا تأخذوا منه شيء. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاق غليظ. ترى ميثاق غليظ أعظم من مواثيق الدول بعضها البعض. ميثاق غليظ بينك وبين الله، حالك مع زوجتك وحال زوجتك معك ميثاق غليظ، أنه ائتمان على خصوصية الإنسان، ائتمان على العرض، ائتمان على العورات، ائتمان على التربية وعلى تنمية البشرية وتنمية الأسر، فسماه ميثاق غليظ. لهذا عد النبي من أعظم أبواب الخيانة أن يتحدث الرجل مع أصدقائه وأصحابه ما فعل مع زوجته، حرام، خيانة، هتك للعرض، هذا ميثاق غليظ بينك وبين الله. قال صلى الله عليه وسلم: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء. فكيف، ما الذي يهدف إليه من نشر خصوص ما يكون بين الرجال والنساء ولو في الحرام ومن غير زوجية؟ ما الذي يحمل على نشره؟ ما الذي يحمل على إذاعته وإشاعته؟ ومن الذي يذيع هذا؟ هذه شؤون المؤمن مخاطب فيها أن يصرف الخاطر فيها عن نفسه حتى لا ينجر وراء السوء، فكيف أن يوفر على نفسه قوة خواطرها بالصور التي ينظرها أو تمتد عينه إليها؟ بعد خطاب في النظام الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا، ذلك أزكى، هذا أزكى أطيب أصلا. امسك نفسك شوية عن شهوة خفيفة ولا تتعب نفسك بالالتفات إليها، فإما وقعت في المحذور وإما تعبت تعبا شديدا في رد نفسك عنه. بدل هذا كله غض طرفك وامشي في طريقك واصرف فكرك. ولذا يقولون إنما يحفظ فرجه من الفواحش من حفظ بطنه من كثرة الشبع، وحفظ لسانه من الكلام البذيء، وحفظ عينه من الحرام. ومن لم يحفظ هذه الثلاثة ما حفظ نفسه. فبذلك تكون زكاة المؤمن، ذلك أزكى لكم، ذلك أزكى لكم، إن الله خبير بما تصنعون، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالميثاق الغليظ ميثاق الزوج مع زوجته أمر عظيم في شريعة الله تبارك وتعالى. فالخير أن يبعد كل ما يستجر الإنسان إلى سوء أو ضر أو شر. وبذلك نعلم ما جاءتنا به الشريعة من واجب الحشمة والتستر وما إلى ذلك، وما يدعو إليه الشيطان من إظهار المحاسن ونشر الفحشة بين الناس. إذا دعا الناس الإيمان إلى حسن التستر والقيام بالواجب فتسترنا حتى وسط بيوتهن وبينهن البين في مجالسهن، لم يستطع ردهن إلى تبرج الجاهلية الأولى إلا بنفس نقض الخطوات التي مشين فيها. كيف؟ كان الناس في الجاهلية أهل تبرج، وفيهم الذي خرج عن الفطرة فلم يعد يستحي من الزنا فتخصص به، فصرن عاهرات معينات لهن، أعلام مخصوصة يوضعن على بيوتهن، ولا يرضى ذلك بقية الأسر، وهم كفار كلهم مشركون لكن ما يرضون هذا. عفة مكتسبة من مجرد الفطرة من الإنسانية وحدها، وكيف يكون الإنسان خصم من بهيمة؟ ولذا يظلمون البهائم لما يقولون عن واحد شطحت به شهوته إلى الشر، يقولون شهوة بهيمية. ننظر البهائم يعيش في زرايب، يعيش في أماكن مجتمعات، ما ينزو ذا على ذا بالشذوذ أبدا، بل ما تذهب للماعز إلى الضان ولا الضان إلى الماعز. إيش هذا الضبط؟ إيش هذا النظام؟ هو الإنسان اللي يخربط، هو الإنسان اللي يكسر الحواجز كلها ويتعدى الحدود. فشهوة بهيمية ولا شهوة آدمية دي؟ إنسان يهوه. مصيبة الإنسان لما يسقط يزري بنفسه، ما عادوا آدمي ولا مثل الأنعام، إن هم إلا كالأنعام بل هم، ينزل إلى تحت. إذا على أيها الشاب الناسك التارك شهوته من أجلي، في الحديث القدسي أنت عندي كبعض ملائكتي، عجب ربك من شاب لا صبوت، يعني ما يتبع الشهوات التي تدعوه ويردها ويمضي في التفكير فيما هو أنفع له، عجب ربك، يعني رضي عن هذا الشاب ورفع قدره. روى الإمام ابن عساكر عليه رحمة الله تعالى عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه كان ممن يغشى مجلسه شاب اختاره يحضر مجلسه، وكان أهل القرآن والعقول والرأي والعلم هم أهل المجلس سورة عمر بن الخطاب، شيوخا كانوا أو كهولا أو شبابا، فكان هذا الشاب منهم. فتعلقت به امرأة وكانت ترقبه في الطريق، ثم خرجت له تعرض نفسها عليه، قال أنا ذاهب إلى مجلس أمير المؤمنين وسأنظر أمرك بعد الرجوع. فانتظرته عند رجوعه فقالت تفضل معي إلى البيت، فسار معها، فلما وصل عند باب البيت قالت ادخل، هم أن يرفع رجله فأغمي عليه، فوقعت في مشكلة. راحت إلى عند جارتها تقول تعالي نسترني، أنا استجريت هذا الشاب لما جاء عند باب البيت الحين مرمين، أنا حتشوفوا تحت باب بيتي بيتهموني، تعالي نحمله أنا وياكم لعند بيت أهله نرميه هناك. حملنا مجموعة من النساء ووضعنا عند باب أهله ورجعنا. الوالد يقول أمير المؤمنين أبطأ على ابني الليلة، لما رجع خرج وجد الولد مغمى عليه، ورشه بالماء وقومه حتى أفاق. ما لك يا ولدي؟ ما الذي أصاب؟ قال أصابنا دوخة جاتنا. قال إيش السبب؟ أخذ يسأله، قال تعرضت لي امرأة وعرضت نفسها علي ودعتني إلى بيتها، فلما أردت أن أرفع رجلي تذكرت لعظمة الله، قال ذكرت ربي فأغمي عليه مرة أخرى ومات لما ذكر الموقف. فما مع الوالد اللي جهزه دع الجيران وغسلوه وكفنوه ومات، قبروه. سيدنا عمر انتظره في اليوم الثاني ثالث ما جاء أرسل إلى والده، قال والده عظم الله أجرك فيه قد مات يا أمير المؤمنين. متى مات؟ قال في ليلة كذا. ما سبب موته؟ خبره، قال لي كذا، قال لك كذا ومات من خشيته من الله، هيا بنا إلى قبره. رجع سيدنا عمر بن الخطاب وصلى على قبره، ثم التفت يقول أيها الشاب إن الله يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، فما سمعوا إلا صوت الشاب يخرج ما سمعهم، قال نعم يا أمير المؤمنين وقد أعطانيهما ربي، نعم حصلت الجنتين. والأمر الذي تحدث الله عنه ورسوله حق وصدق لا مرية فيه ولا ريب، جل الله وتعالى في علاه. هكذا شؤون الذين تابوا واتبعوا سبيل الله تتكفل بالاهتمام بمستقبلهم الأكبر الملائكة، السماء الأولى فوق، السماء الثانية فوق، السماء الثالثة فوق، ملائكة السماء الرابعة فوق، ملائكة السماء الخامسة السادسة فوق، السابعة فوق. ليش فوق؟ لأن هؤلاء انتهجوا منهج فوقي، الشهوات أمامهم والدواعي أمامهم والشياطين أمامهم، قالوا لا ماذا تقول يا رب؟ سمعنا وأطعنا. لما طلعوا فوق، طلع فوق ملائكة السماء فوق السماء السابعة فوق سدرة المنتهى، ملائكة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يدعون لهؤلاء يفكرون فيه. عرفت إلى فين طلعوا الملف حقهم؟ أنت تفرح إذا قالوا الملف حقك وصل عند الوزارة جد الوزير، الملف عندك على طاولة الملك على طاولة الرئيس، الله تمام بيجي خير بيجي خبر. هذا الملف حقهم يطلع فوق السماوات السبع إلى عند حملة العرش، وحملة العرش يكلمون ملك الملوك في هؤلاء. ربنا وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز المبين. طلع لك واحد ملف لفوق، تب واتبع السبيل. معنى اتبع السبيل؟ لا تختر في أقوالك وأفعالك وزيك ومناسباتك في الزواجات وغيرها وزي أولادك شيء يكرهه الله ورسوله يعرضوا علينا هؤلاء وهؤلاء، لا تختر هذا. خذ الزينة، خذ الطيب من الأغاني، من اللباس، من الرقص في زواج أو مناسبة، لك خذ الطيب، خذ المقبول عند الله، خذ المقبول عند رسوله. لا تكسرات ولا إثارة شهوات ولا اختلاط رجال بنساء ولا كلام ماجن ساقط غن. لكن قال صلى الله عليه وسلم في البخاري، عندنا كان زواج عند بعض المهاجرين، تزوج عند بعض الأنصار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عند المهاجرين منتظرين بجون الأنصار عندهم، فلما قالوا أقبلوا قال هل استقبلتموهم بشيء من اللهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو، يعني لهو مباح، له مباح، يقول أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، اجعلوه في المساجد عقد النكاح أعلنوه قال واضربوا عليه بالدف. غناء طيب، آلة حلال في الشرع، كذلك أزياءكم إلى ذلك. هذا واتبعوا سبيلك، اتبع سبيل الله، يطلع الملف لفوق. يقال هذا فلان الليلة كتب عند الله من الذين تابوا واتبعوا السبيل، ملائكة العرش أدر من صحابكم الملف حقه عندكم، ها ادعوه، والله يخلي الملائكة العرش يدعون بهذا لأنه يريد أن يفعل هذا بهؤلاء. ولما يريد يفعل هذا بهؤلاء يشغل ملائكته العب، لا حاشاه جل جلاله تعالى في علاه، يشغل ملائكته بك أنت على ظهر الأرض قاعد تمشي وتأكل وتشرب تنام بشر من البشر، لكن حملة العرش قاعدين يعرضون أمرك على الله، يقول يا رب مستقبله الكبير كن عنده، ومن صلح من أباه وأزواجه وذريته كلهم دخلهم جنتك وقهم السيئات ما تعرضهم لعذاب، لا لفحة النار ولا حياتها ولا عقاربها ولا سلاسلها ولا أغلال، الجنة يا رب. ومن تقي السيئات يومئذ فقد، لا تفضحهم، لا تخفف موازينهم. لا تعطيهم كتابهم بشمائلهم، لا تزلزل أقدامهم عند المرأة، لا تعرضهم لحيات النار ولا لعقاربها ولا للسعها ولا لزقومها ولا لحميمها ولا لغساقها ولا ما فيها. اللهم أجرنا من النار. فالحمد لله الذي جمعنا وإياكم على هذه الخيرات، نسأله أن لا يصرفنا إلا وقد كتبنا في الذين تابوا واتبعوا سبيله يا أرحم الراحمين. وماشي سبيل أحسن من سبيل ربك حتى يغريك به النفس ويغريك به عدوك إبليس. سبيل ربك خير وأحسن وأقوم، وبذلك يعلو شانك ويعظم وتتحقق عبوديتك لله تبارك وتعالى. وكان الناس يتذاكرون أمثال هذه الحقائق ويتواصون فيها فيما بينهم البين، وقلوبهم مجموعة على الله، ويمضون قرون على ذلك مثل تاريخ حضرموت عندكم، ولكن تطرى طواري. نحن في المراحل الأخيرة، شيء ربما على مدى قرون كان اسمه الخلل فيه نادر، تكاتف المجتمع وتواصلهم بينهم البين وأعراف شريفة متعلقة بالدين ومرجعية للعقلاء والحكماء وألباب العلم والتقوى، كان الناس يعيشون في هذا. فكان المجتمع مثل نسيج واحد متباين بينه البين إلا ما شذ. لكن في الفترة الأخيرة بعد تدخل بريطانيا ثم تدخل روسيا في مناطقنا، المفاهيم تغيرت، الأنظار تغيرت، أسلوب التفكير تغير، نسيج المجتمع تقرض تفرق، صارت مفاهيمنا أخرى، صارت نظراتنا أخرى. من أين هذا؟ النسيج الذي نسج أولا ما كان تمليه لا شرق ولا غرب، لا بريطانيا ولا أمريكا، وبين بريطانيا وبين أمريكا ومقبل ما تظهر هذه الدول، كان النسيج الذي نسج عليه المجتمع في حضرموت متأثر بالقرآن، متأثر ببلاغ محمد صلى الله عليه وسلم، في ذلك اجتمعت عليه القلوب. وما نفع في حضرموت وحدها، راح إلى أفريقيا فعمل نسيج عجيب، راح إلى شرق آسيا، راح إلى الهند، من الهند إلى الأرخبيل الملايوي، أرخبيل الملايو سواء ماليزيا أو سنغافورة أو إندونيسيا أو ما حواليها من المناطق. وكان نموذج عجيب، قبل نحو 60 سنة واحد من أهل هذا النسيج عندكم من حضرموت جالس في منطقة في إندونيسيا عزم على الرجوع، لما عزم على الرجوع كان متأثر عليه جميع جيرانه ويبكون على مفارقته. ليش؟ لأنه من النسيج يعرف كيف يتعامل، أدبته الشريعة، حمل الأخلاق، مدرسة حضرموت حمل معه سرها ونورها وبركاتها. ممن يبكي عليك جار له صيني غير مسلم، واحد سأل الصيني هذا قال يا أنت تبكي على هذا مع على غير دينك، قال ولكن له 20 سنة جنبي ما مد عينه إلى داري يوم ويواسينا من وقت إلى وقت، وأنا مطمئن على أولادي وأهلي ومالي بجنبه أحسن من واحد من أصحابي من أهل ديني عندما مطمئن. هذا الإنسان رواه كيف إيش جمال الإسلام، إيش تخرج مدرسة حضرموت بحكم الإسلام. فكان هذا الكافر يبكي على فراق هذا المسلم، بيروح من عنده وما بغى يفارق هذا المسلم لما ذاق فيه حلاوة دينه، دين الإسلام. وأنعم بدين الإسلام ولا يصلح للناس غيره، إن الدين عند، لكن كيف نفهمه وكيف نطبقه؟ نفهمه بالفهم الذي فهمه الصحابة والتابعون تابعوهم بإحسان عليهم رضوان الله، ونحسن تنفيذه وتطبيقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عند القتلة وإلى عند الذبحة، قال فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. يا إيش قتلة ذبحة؟ مش ذبحة قتلة، ذبحة مرة من الذبح، قتلة مرة من قتلة، لا ما قصده ذبحة، هيئة الذبح كيفيته بكسر، قتلة هيئة القتل كيفية كيف تقتل. فإذا علمك صاحب الرسالة تحسن في القتل والذبح، باقي الأشياء خلاص أنت محسن فيها، حتى في الذبح تحسن. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، لما يمسكون أرجل وأيدي الغنم حتى لا تتحرك وتزعزع الذباح، يخلون واحدة من شان تنفس لها تحرك واحدة ما تضر الذباح، والذبح يتم وهي تتنفس شوي، خلها تتنفس بواحدة، ما يمسكوا الأربع كلها الله، ما يروونها السكين قبل ولا يسنوه قدامها، ولا يذبح هذا قدام أخرى، هذا مع الغنم يجي لعند بني آدم ونصل له ما أدري إيش عندهم. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يقول صلى الله عليه وسلم، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أحسنوا القتلة. لما طعن سيدنا علي في هذا المكان، مكان سبحان الله قد حدده النبي بأصبعه، قال يضربك على هذا فيخضب منك هذا، سال الدم وخضب لحيته. هذا قبل كم؟ قبل قريب 40 سنة يعني من وفاته. الله شو 30 سنة حدد له الموكن، 38 سنة حدد له محل الضربة والدم يصل لفين، معجزة من معجزات صوته. لما ضرب كان يقول لأولاده: إن أنا بقيت نظرت فيه أمري، وإن أنا مت فاقتلوه بي ولا تمثلوا به. يرعى الوصية حق واحد اعتدى عليه وقتله، قال ارعوا شرع الله احسنوا القتلة، لا قصاص بسيف من دون، لا تمثلوا به ولا تذبوا له، وعملوا كذا رضي الله عنه. وهكذا كان الصحب الأكرمون. فالله يحيي ما مات من الخيرات فينا، ارزقنا الإحسان في ظاهرنا وخافينا. اللهم انظر إلى مجمعنا واجعلنا من الذين تابوا وتبعوا سبيلك وقنا عذاب الجحيم، وادخلنا جنات عدن التي وعدتنا ومن صلح من آبائنا وأزواجنا وذرياتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. وقنا السيئات، وقنا السيئات ومن تقي السيئات ومن فقد رحمته. فاسمع في الآية الأخرى، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. اللهم ارحمنا أجمعين. وكنا نعهد في هذا المسجد قوم قد انتقلوا، اللهم ارحمهم واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، وأبانا وأمهاتنا الذين مضوا، اللهم ارحمهم، وقنا وإياهم عذاب الجحيم، وقنا السيئات في يوم الميقات، وأدخلنا الجنات وأنت راض عنا، واصرفنا بالتوبة والمغفرة، وأصلح شؤوننا بما أصلحت به شؤون الصالحين في خير لطف وعافية. الفاتحة. ذكر أن الكثير يتكلم عن تاريخ حضرموت ومدرة حضرموت. الحقيقة هي من البلدان التي وصلها الإسلام في عهد النبي، ثم كان لها تاريخ من ذلك العهد في عهد الصحابة والخلفاء الراشدين ومن بعد، وهي كغيرها من البلدان متعرض تاريخها لتقول متقولين وتطاول متطاولين، ولكن تبقى أمور متواترة بين الناس، أخذت بالتواتر أسرة بعد أسرة وجيل بعد جيل، وتبقى أمور أخرى كتبتها أيدي مامونة، معروف سيرها في الحياة موثوق بها، موثوق بوجهتها. فعنهم يؤخذ الحديث ويؤخذ الكلام. والخلاصة أنه ساد فيها على مدى القرون كثير من المثاليات في فهم الإسلام وتطبيقه وإحسان تطبيقه. ثم إننا نعلم أنها كغيرها من البلدان ما يمكن أن تخلو عن الشاذ والمخالف والمعتدي والظالم من وقت الأوقات، لكن العرف السائد حتى نحو الظالم وكيفية التعامل معه كان مزموما في أدوار تاريخ حضرموت بزمام يمت إلى حسن المرجعية وإلى الرجوع إلى الأصل من آثار الكتاب والسنة بصلة. فهذا الأمر في عمومه وارد، وبعد ذلك من الكاتبين سواء من المسلمين ومن غير المسلمين من نقلوا لنا صور رفيعة عالية عن كثير من الأحوال المتعلقة بالقيم والأخلاق والمثل، كما أنه يوجد غير ذلك وينتشر أحيانا ما ينتشر من الشر على نطاق معين ويستنكر بحكم العرف. لكن الإشكال الآن فيما نعاني من مثل بعض البلدان عندنا ينتشر فيها المخدرات مثلا وتنتقل من واحد إلى ثاني، الإشكال فيها أن العرف صار ضعيف الضمير نحوها، ما يستنكرها كما كانت تستنكر، حتى ولو أصر صاحبها المجتمع من حوله يستنكره كله، حتى ما يدري ما يصدق متى يتخلص من هذا البلاء الذي هو فيه، لأن المنكر المجتمع كله يتنكر له من حوله. لكن الآن مشكلتنا أن المجتمع يحصل له في لسانده والثاني والثالث ويحصل كلام من ذا الإذاعة ومن تلك الأخرى ومن هذا البرنامج يشجعه على ذلك حتى يستفحل الشر والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويعطى من نشر المخدرات تخدير، يخدر هو ذهنه وعقله، يقال إنه من وراء هذا فائدة لك كذب، وراء هذا ربح تربحه كذب، وقد تأتي له منه طعمات يظن أن فيها الراحة والفائدة فلا يدري بنفسه إلا وقد وقع في الشبكة واجتيد لما يضره دنيا وآخرة من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر. فنحتاج إلى حسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتنبه من شبابنا، وأن نحكم عقولا ودينا فيما يتعلق باستخدام الأجهزة، وأن ندع الأمر على علاته، وأن نبني وسط قلوب أولادنا جهازا يعلمهم كيف يستعملون فيه هذه الأجهزة. وإذا لم يبتني ويتحكم الجهاز من هنا كان هذا الجهاز أكبر مخرب لما هنا، وإذا خرب ما هنا خرب الإنسان بكله. فلا بد أن يبتني في أجهزة قلوبنا من مراقبة له وخشية ومعرفة أن الذي يغروننا به لا ينفعنا، أغرونا بالمنازعات والمخاصمات و التفرق على اسم الطبقات، التفرق على اسم القبيلة، التفرق على اسم البلدان، التفرق باسم المذاهب، التفرق باسم الأحزاب السياسية، أغرونا بذلك ومشينا فيه وإيش الجنينة؟ إيش النتيجة العامة؟ في ذا وفي ذا وفي ذا، إيش النتيجة العامة في واقعنا في مجتمعنا؟ في واقع الأمة آلى إلى ما تسمعون اليوم، إيش هو حاصل؟ إيش هذا القتال الذي لا مبرر له؟ إيش هذا الهدم لكل ما بني؟ إيش هذا التفتيت للتراث، التفتيت للثروات؟ إيش هو هذا؟ بإيش يفسر؟ بإيش تحط لي تفسير معقول مقبول صحيح؟ من أين؟ ما تقدر تفسره. فهكذا يغرى الإنسان بشيء يظن أنه فيه له مصلحة، إذا تورط فيه كانت النتيجة خبيثة. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفى قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عقبة. فنحتاج إلى أن ينصح بعضنا بعضا ويزم بعضنا زمام بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر مثل هذه المخدرات، ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. ما هي كيفية الصوم؟ يقول فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم أن يصوم من خلال الشهر 3 أيام أو يزيد على ذلك كالاثنين والخميس ونحو ذلك. الصوم مع النية الصالحة وأن لا يستكثر عند الإفطار والعشاء مقدار ما فاته في النهار، ولا يفتح أيضا أبواب اللغو والقول، ولا ما يقدح في حقيقة الصوم من النظر الحرام، من الكذب، من الغيبة، من وما إلى ذلك. إذا قام الصوم على هذا الوجه فإنه ينمي التقوى ويضعف الشهوة، وينمي تقوى الله تعالى، وبتنمية التقوى تنمو العقل، وإنما تغالب الشهوة بحسب العقل. إذا قوي العقل غلبت الشهوة، وإذا ضعف العقل كانت الشهوة لها الغلبة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا باقي هذا. أما شركات التأمين كما يقول ففيها نظر من حيث حكم الشريعة وكلام أهل الفقه في الدين، فيحتاج إلى شيء من الملاحظة والمراجعة والتفريق بين المضطر إلى ذلك وغير المضطر، و بين ما ينويه من الدفع، فإنه لا تتفق نيات الدافعين كلهم، ولو اتفقت على التبرع لكان الأمر له وجه في الشريعة المطهرة. ولكن التأمين بالدعاء، التأمين بالأذكار وما إلى ذلك، التأمين بالسنن النبوية تأمين حميد وقوي وأعظم. كذلك ما يتعلق بإصرارنا وأكثره تبع لبعض نسائنا على المغالاة في المهور والتكلف في الزواجات، ضرر وشر يصيبنا نحن نصنعه بأنفسنا، وبعدين الكل يشتكي منه. هذا تتعجب منه، هو يصنعه ويفرض نفسه وبعدين يشتكي منه، والله تعب علينا ودينا وعملنا وما في نحن طاقة، عيالي ما قدرت أزوجهم، بناتي ما حد جالهم، إيش معكم؟ قالوا معنى تكاليف من عفربها هم فرضوا على نفسهم بعدين يجوا يشتكوا. خففها على نفسك من أصلها، من الذي فرضها عليك بهذه الصورة؟ ما يحسنون التراجع بينهم البين، في ذلك يكون ما يكون، والله أعلم. أذان